فكان عليهم أن يسعوا أيضا إلى ما فيه المنفعة في أمور دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة في أمور دنياهم، ولا فرق بينهما، بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور الضارة في أمور الدنيا. فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم دون أن يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم. ثم نقول: هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبدا أن أحدا أكرهه، بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختياره. فهل كان حين إقدامه على هذا الكفر هل كان عالما بما كتب الله له؟ والجواب لا، لأننا نحن لا نعلم بأن الشيء قد كتب إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب لأنه من علم الغيب. فنقول لهذا الكافر: لماذا لم تقدر أن الله سبحانه وتعالى كتب لك السعادة وتؤمن؟ فإن الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئا، هداية وضلال، فلماذا لا تسلك طريق الهداية مقدرا أن الله تعالى كتبه لك؟ لماذا تسلك طريق الضلال ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله تعالى كتبه؟ لأن نقول لك: قبل أن تدخل في هذا الطريق هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ سيقول لا، ولا يمكن أن يقول نعم. فإذا قال لا قلنا: إذن لماذا لم تسلك طريق الهداية وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك؟ ولهذا يقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى قوله: فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا جواب على هذا السؤال الذي أورده هذا السائل، وما أكثر من يحتج به من أهل الضلال، وهو عجب منهم، لأنهم لا يحتجون بمثل هذه الحجة على مسائل الدنيا أبدا، بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا ما هو أنفع لهم. ولا يمكن لأحد أن يقال له: هذا الطريق الذي أمامك طريق وعر صعب فيه لصوص وفيه سباع، وهذا الطريق الثاني طريق سهل ميسر آمن. لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني، مع أن هذا نظير الطريقين، طريق النار وطريق الجنة. فالرسل بين طريق الجنة وقالت هو هذا، وبين طريق النار وقالت هو هذا، وحذرت من الثاني ورقبت في الأول. ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره وهم لا يعلمونه على معاصيه.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع من أرتيريا المسلمة يقول: هل هذا مكتوب أيضا أن فلان يتزوج فلانة مثلا لا غيرها ويحصل له ذلك حتما، أم أن هناك يدخل اختيار الإنسان للمرأة التي تعجبه ويدع الأخرى؟ فمثلا يقول: أجبرني والدي على الزواج من بنت عمي دون اختياري، ولكن بعد المعاشرة وجدتها من خيرة النساء التي تطلب من المرأة، وغيرت الكراهية حبا جما، والآن أنا نادم كلما أتذكر كراهيتي لها سابقا. هل الله سبحانه وتعالى كتب علي أنني أتزوج بها وتحصل هذه الكراهية ثم أحبها؟
نعم، أقول إن كل ما وقع في الكون فهو مكتوب كما أسلفنا في أول الكلام.
نعم.
وتغير الأمر أو تغير الحال من شيء إلى شيء هو أيضا مكتوب، وكون الإنسان يتزوج فلانة دون فلانة هو أيضا مكتوب. ونحن نرى أن بعض الناس يعزم العزم الأكيد على أن يفعل هذا الفعل، ثم بعد ذلك ينثني عزمه من ذات نفسه، أو ينثني عزمه بمشورة أحد من الناس، أو يكون على عزمه ولكن يحال بينه وبينه بموانع ليست تحت إرادته. فمثل هذا يكون هذا الشيء الذي كان عازما عليه لم يقدر له فلا يحصل له. وأحيانا يعزم الإنسان على الترك، ترك شيء ما، ثم لا يدري إلا وقد انصبت إرادته إلى فعله وتيسر له الوصول إليه، إما من ذات نفسه، وإما بمشورة أحد من الناس، وإما برؤية أمور تدعوه إلى أن يحصل على هذا الشيء. وهذا كثير واضح، حتى إن الإنسان أحيانا يخرج من بيته قاصدا شخصا معينا ليزوره، وفي أثناء الطريق يذكر شيئا آخر أهم منه، ثم ينصرف عن القصد الأول إلى القصد الثاني، أو في أثناء الطريق ينفك أو ينفل عزمه عن الذهاب إلى هذا الرجل ويرجع بدون أي سبب. كل هذا يدل على أن الأمور مكتوبة عند الله عز وجل. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ يعني بأي شيء عرفت الله عز وجل؟ بأي أثر تستدل بها الله؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني أن الإنسان قد يعزم العزيمة الأكيدة ثم لا يدري إلا وقد انتقض عزمه بدون أي سبب، ويذهب همه واهتمامه بالشيء ثم لا يدري إلا وقد صرف عن هذا الشيء. والمهم أنه يجب أن تعلم أن كل ما وقع فإنه مكتوب عند الله على الصفة التي وقع عليها، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عند الله تعالى بمقدار، حتى زخات المطر مكتوبة عند الله تعالى ومقدرة، وما من شيء إلا وهو واقع على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم،
آمنا بالله. نختم رسالة المستمع عثمان محمد من إرتيريا المسلمة بهذا السؤال، يقول الشيخ محمد: أحيانا يوسوس لي الشيطان من خلق هذا، إلى أن يقول لي من خلق الله سبحانه وتعالى، وأفزع كثيرا وأحزن وأترك هذا الموضوع، أفيدوني على ما أصرف به هذا الوسواس، وهل يؤثر علي في حياتي؟
هذا الوسواس لا يؤثر عليه، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواء الناجع، وهو أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذا. فإذا طرأ عليك هذا الشيء وخطر ببالك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عنه وأعرض إعراضا كليا، وسيزول بإذن الله.
رسالة وصلت من الطائف، المستمع رمز لاسمه بصاد عين حاء، يقول بأنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول. فضيلة الشيخ، أرجو الفتوى، هل أستطيع العمرة بثيابي وهل علي كفارة؟
نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. هكذا قال أهل العلم، قياسا على ما جاء في حلق شعر الرأس، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية محافظة دهوك، المستمع رمز لاسمه بجيم ميم حاء، يقول في رسالته: هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت ويسمع القرآن كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية. نرجو من فضيلتكم تبيين هذا للإخوة المستمعين.
هذه المسألة وهي قراءة المأموم خلف الإمام مختلف فيها عند أهل العلم، والراجح عندي فيها ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي فاسدة. وهذا من الصانع عاما لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منهما شيئا، إلا أن أصحاب السنن أخرجوا من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية، وهو القول الراجح عندي. فأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو عام، ومن المعلوم أن العام قد يخصص، فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا. ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام، وهو المسبوق. إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يركع بتكبيرة ثانية للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام راكع فأسرع، ثم ركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل من فعل ذلك، قال أبو بكر: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا ترجع إلى مثل هذا العمل. ومراده صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يصل إلى الصف، لا أن لا يرجع إلى الركوع مع الإمام إذا أدركه راكعا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن قوله فما أدركتم فصلوا يعم مثل هذه الصورة، أي يعم ما إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقضي تلك الركعة التي أدرك فيها الركوع، وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأموم، وهو الحق. وعلى هذا فنقول إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، وفي الصلاة الجهرية والسرية، إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكن لم يتم الفاتحة حتى ركع الإمام وخاف أن يفوته الركوع، ففي هذه الحال أيضا تسقط عنه. نعم.
برسالة وصلت من عثمان محمود عبد الله من السودان، المستمع الشيخ محمد يقول: لقد ظهرت عندنا في السودان دعوات كثيرة، منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي، كيف يكون ذلك التجديد؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل إنه ظهرت عندهم دعوات جديدة في بلادهم، منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي، فهذا التجديد إن أراد به مقترحه أن يجدد التبويب وعرض المسائل الفقهية حتى يكون ملائما للذوق العصري، فهذا لا بأس به، وما هو إلا تغيير أسلوب من حال إلى حال ليقرب المعنى إلى أفهام الناس. على أن التجديد على هذا الوجه له مساوئ، منها أن نرى كثيرا من المعاصرين الذين يكتبون فيما كتبه السابقون يطيلون الكلام والتفصيلات حتى يذهب آخر الكلام أوله، ويضيع الإنسان بين هذه التقسيمات وبين الكلام الذي يعتبر حشوا، وهذه سيئة عظيمة تبدد الفكر وتضيع الأوقات في مسائل قد يدركها الإنسان بنصف الوقت الذي يمضيه في قراءة هذه الكتب الجديدة. ولا أقول إن هذا وصف لكل كتاب جديد، بل في كثير من الكتب المصنفة الجديدة ما يكون على هذا النمط. وإن أراد مقترح تجديد الفقه أن يغير بهذا التجديد ما دلت النصوص على حكمه، فإن هذا مبدأ خطير، مبدأ باطل، إذ لا يجوز للإنسان أن يغير شيئا من أحكام الله عز وجل، فإن أحكام الله تعالى باقية ما بقي هذا الدين، وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا هو رأينا نحو هذا الاقتراح الذي اقترحه هذا المقترح من تجديد علم الفقه.
بارك الله فيكم. من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بفاء، فتقول في رسالتها: إننا نلبس قفازات اليد لونها أسود عندما نكون خارجين من المنزل أو عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة، فما حكم لبس مثل هذه القفازات مع العلم أنها تجعل شكل اليد أجمل من شكلها الطبيعي؟ نرجو من فضيلتكم إجابة.
إحنا الذي أرى أن لبس المرأة القفازين من باب تكميل الحجاب والتستر عن الرجال، وكنت قبلا أرى أن لا تلبسه المرأة لأنه يكون لباس شهرة ويوجب لفت النظر إليها، أما الآن وقد كثر والحمد لله من يلبسه من النساء، فإني أرى أن لبسه من تمام التستر وموجبات الحياء، وقد كان نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك، أي يلبسن القفازين، كما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإن هذا يدل على أن من عادتهم لباس ذلك، ولا شك أنه أستر اليد وأبعد عن الفتنة، سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر، والسواد في رأيي هو اللون المناسب، لأنه يكون أقرب إلى موافقة لون العباءة والخمار، فيكون أولى من الألوان الأخرى، أولى من لون البياض ومن لون الحمرة والخضرة وما أشبه ذلك. فلتسر نساؤنا على هذا وليحتجبن الحجاب الذي يبعدهن عن الفتنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا هذه نعمة الإسلام.
اللهم آمين.
والتمسك به وأن يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به، إنه جواد كريم.
اللهم آمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من السودان إسحاق إبراهيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد 7 أشهر ظهر الحمل، ما الحكم الشرعي في هذا؟
الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حالت بعد طلاقه 3 حيض فإن هذا الولد لا يلحقه، لأنها قد أتمت العدة وبانت منه، وهذا حمل جديد. أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها، لأن الظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب، قد يكون لعلة في أمه أو لعلة في نفس الجنين، فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد 7 أشهر فإن الحمل له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة 4 سنين، وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من 4 سنين. فما دمنا نتيقن أن هذه المرأة لم توطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من 4 سنين، وينسب إلى من هي حل له من زوج أو سيد.
بارك الله فيكم. رسالة وصلت من أمة الله عائشة عبد الفتاح. الحقيقة الرسالة طويلة والمستمعة كتبت بأسلوب طيب وترجو أن نعرض هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد. تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته، وأن الشيطان نعوذ بالله من شره قال إنه سيأمر بني آدم بأن يغيروا من خلق الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات، وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المغيرات لخلق الله، وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله. وأعلم أن هناك أنواعا من التغيير محمودة ومحثوث عليها، وهي التي من الفطرة، وأذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر، وأنه رخص لنا في تركها 40 يوما. فهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها، وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة. بقيت أمور اشتبهت علي أمرها، وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين، فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته، أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا، أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله، أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ولماذا لا نعتبره من الأمور المسكوت عليها؟ وقد سمعت أن هناك رأي أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنتف، لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل.
هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب، لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع فيما يظهر. فتغيير الخلق منهما ما هو مأمور به كسنن الفطرة، ومنها ما هو منهي عنه كالنمص وتفريج الأسنان والوشم وما أشبهها، ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة، هل نقول إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان فالواجب الكف عنه وتركه، أو نقول إن هذا مما سكت الشارع عنه لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به، لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل، ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضا فيكون معفوا عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع، فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه، ولا ريب أن الاحتياط تركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو كرجل الرجل أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج، ففي هذه الحال لا ريب في أن إزالته جائزة، وسواء أزيل بالقص أو بالدهان بما يزيل الشعور أو غير ذلك، هذا هو حكم المسألة فيما أراه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. تقول سؤال آخر متعلق بهذا الموضوع، وأعني هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه أو هل هذا يعتبر من التغيير لخلق الله، ومعلوم أثرها في تجميل الوجه، وهل يوجد نص من السنة أو من القرآن يخبر أن النسوة المسلمات الأول كنا يضعن مساحيق ملونة على وجوههن وأباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟
الكحول في العينين كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة، وأما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع، فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بهذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها الحل، ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها لأنه الأصل، وما كان هو الأصل فإن المطالب بالدليل من ادعى خلافه لا من ادعى الأصل، ولهذا إذا تمسكنا بأصل من الأصول وقال لنا قائل ما هو الدليل، قلنا له الدليل عدم الدليل، أي أن الدليل على هذا عدم الدليل على خروجه عن الأصل.
أيضا المستمعة في سؤالها الثاني تقول إذا أقرضت أحدا مالا لعدة سنوات هل يجب علي دفع زكاة لهذا المال وقت القرض أو وقت استردادي لمالي عن المدة الماضية، وهل إذا اشترى أحد أرضا ليبني عليها منزلا له وأخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء أسأل هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض؟
نعم. أما المسألة الأولى وهي ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا فهل فيه الزكاة، فالجواب إذا كان هذا المال الذي أقرضه إياه مما لا تجب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه، كما لو أقرضه طعاما من البر أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا زكاة عليه فيه إذ لا زكاة في عينه، وأما إذا أقرضه دراهم سواء كانت نقودا من الذهب والفضة أو كانت أوراقا من هذه الأوراق العملية فلا يخلو المقترض من إحدى حالين، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. فإن كان غنيا فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته، وإن كان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات. لكن إن زكاه حين قبضه منه لسنة واحدة فهو أولى وأحوط، لأنه حينئذ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقت استغلالها. وإن استأنف به حولا جديدا فلا بأس، فصار القرض إذا كان من النقدين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام، وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قبضه فينبغي أن يخرج زكاته لسنة واحدة ثم كلما در عليه حول زكاه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناء، ولكنه لم يتمكن من البناء عليها لعدم وجود ما يبنيها به، فإنه ليس فيها زكاة، لأن العقارات التي لا تعد للبيع والشراء، أي لا يريد التكسب ببيعها وشرائها، ليس فيها زكاة لأنها من العروض، والعروض لا تجب بها الزكاة إلا إذا قصد بها الاتجار. وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذه الأرض، في هذه الأرض ولو بقيت سنوات، كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضا واستغلها، لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها فقط. نعم.
بارك الله فيكم. نختم رسالة المستمعة عائشة عبد الفتاح بهذا السؤال الأخير، تقول: بحمد الله سبحانه وتعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن، وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن طبعا، وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة، وهي تتعرض طبعا لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور الأحزاب، ولكنني لا أدري كيف أوفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء.
يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر، والثاني ما كان بعد الحجاب وهما بعد السنة السادسة، فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن الحجاب وصرنا كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه يدنين عليهن من جلابيبهن، فصرنا رضي الله عنهن يلبسن أكسية سودا ولا يبدين إلا عينا واحدة ينظرن بها الطريق، وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على هذه الطريق التي هي مقتضى دلائل الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي على نسائنا ما من به عليهن من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى دلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المطرد. نعم.
بارك الله فيكم. من العراق محافظة القادسية المستمع شوقي محمد أبو سعد، المستمع له حقيقة مجموعة من الأسئلة، يقول: بالنسبة لمن يتخذ قراءة القرآن الكريم كمهنة يعتمد عليها في حياته في المآتم مثلا مقابل مبلغ كبير من المال، رأي الشرع في نظركم الشيخ محمد في هؤلاء؟
رأيي في نظر هؤلاء أن عملهم هذا محرم، وأن هذه الطريق التي يتوصلون بها إلى اكتساب المال طريق غير مشروعة، إذ أن كلام الله عز وجل إنما نزل ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وفهم معانيه والعمل به. فإذا حوله الإنسان إلى أن يصطاد به شيئا من الدنيا فقد أخرجه عن مقتضاه وعما أراده الله عز وجل فيه، ويكون كسبه بهذه الطريق كسبا محرما يأثم به، ويأثم به أيضا كل من ساعده على ذلك وبذل له هذا العوض، لأن مساعدته وبذل العوض له من باب معاونته على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليعلم أن هؤلاء المستأجرين الذين يستأجرون عند موت الأموات ليقرأوا لهم شيئا من القرآن أو يقرأوا كل القرآن، ليعلم أن هؤلاء ليس لهم أجر يصل إلى الميت، لأن عملهم حابط مردود عليهم، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهذا القارئ لم ينل من قراءته أجرا سوى ما أخذه من حطام الدنيا، وما أخذه من حطام الدنيا لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به الميت. وعلى هذا فيكون في ذلك خسارة على أهل الميت، خسارة دنيوية بإضاعة هذا المال الذي صرفوه إلى هذا القارئ المبطل في قراءته، وخسارة أخروية لأنهم أعانوا هذا الآثم على إثمه فشاركوه في ذلك. فعلى إخوة المسلمين أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأعمال، وأن يسلكوا عند المصائب ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إليه من الصبر والتحمل، وأن يقول الإنسان عند مصيبته إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، حتى يدخل في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن قال هذا بصدق ورجاء ثواب واحتساب من الله عز وجل فإنه يوشك أن يخلف الله عليه خيرا من مصيبته.
برسالة المستمع شوقي محمد أبو سعد، وقد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية، يقول أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لأولئك الذين يعتقدون بأن إقامة المآتم شيء ضروري ومهم بالنسبة للميت، مع العلم بأن هذا الشيء يأخذ مجال التسابق في من يأتي بقاري أحسن ويأخذ مال أكثر، نرجو بهذا نصيحة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النصيحة التي أوجهها إلى من ابتلوا بهذه العادات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نصيحتي إليهم أن يعلموا علم اليقين أن الاجتماع على هذه المآتم من الأمور البدعية التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويعلم أيضا أن هذه المآتم إذا اشتملت على ندب ونياحة كان الاجتماع عليها من كبائر الذنوب، لأن النياحة من الكبائر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. ومن وافقها على نياحتها واستمع إليها كان له من الإثم مثل ما كان لها. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وليعلم هؤلاء أن الميت لا ينتفع من ذلك بشيء، وذلك أن القارئ الذي يجلبونه إلى هذا المكان لا يقرأ إلا بأجرة، وإذا كان لا يقرأ إلا بأجرة فإنه لا أجر له من ثواب الآخرة، حيث أراد بعمله هذا الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا لم يكن له من ثوابه إلا ما حصله في دنياه، وما حصله في دنياه لا يصل إلى الميت. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وعلى هذا فإن هذا العمل ليس فيه إلا إضاعة الوقت وإضاعة المال واكتساب الآثام. فنصيحتي لإخواني الذين أصيبوا بمصيبة ميتهم أن يفعلوا ما أرشد الله إليه ورسوله في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإنه إذا قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وليصبر وليحتسب على مرارة الصبر على هذه المصيبة، فإن الله يقول: اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل ذكره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحيم مكي يقول له سؤال، يقول: اثنان من المصلين أسرع لأداء صلاة الظهر فأدرك ثلاث ركعات، وحصل حدث للإمام وهم جماعة عددهم أربعة والخامس الإمام، فأخذ واحد من المتأخرين، فكيف تتم الصلاة وصلاته ناقصة وزميله أيضا صلاته ناقصة؟ يرجو إفادة.
إذا حصل للإمام حدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف، ولا يحل له إتمام الصلاة وهو محدث. وإن كان بعض الناس يغلب عليه الحياء والخجل فيبقى يصلي بالناس وهو محدث، وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل وهو عمل محرم، فالواجب على من أصابه حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منها. إذا قام إمامهم أو إذا قام الخليفة إلى إكمال صلاته فإنهم لا يتابعونه في هذه الحال، لأنهم قد أتموا صلاتهم، ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه. هذا هو حكم المسألة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ محمد. الحقيقة أمامي رسالة ألح المستمع أو المرسل لهذه الرسالة بأن أعرضها على فضيلتكم. يقول الشيخ محمد: هناك ممن ينتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل. الحقيقة المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بميم لام ميم، يقول: هناك ممن ينتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل، فإن طولب بالدليل غضب وثار وقال: هل أفني عمري في البحث عن الأدلة؟ ومن العجب أنه علم تلاميذه ومريديه عبارة غريبة فحواها بأن العالم لا يسأل عن الدليل. ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب إلى العلم؟ وما الحكم أيضا في فتواه بدون دليل غضبه من طلب الدليل؟ وما الحكم في مقولة
تلاميذه ومريديه من أن العالم لا يسأل عن الدليل؟ ثم ما الحكم في استفتاء من حاله كهذا؟ أفيدونا في هذا الأمر الخطير، جزاكم الله عنا خير الجزاء، على أن تكون الإجابة مشفوعة بالأدلة.
الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من بعض الناس، ولا سيما من كان أكبر همه أن يكون ذا جاه بين العامة، فإن من الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستندة إلى دليل أم كانت فتواه مجرد تقليد لمن يعظمه من العلماء السابقين أو اللاحقين. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، لأن المقلد ليس إلا نسخة كتاب من مذهب من يقلده، وليس من العلماء في شيء. ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة. وقد شبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقليد بأكل الميتة، يجوز عند الضرورة، وأما مع القدرة على الدليل فإن التقليد لا يجوز. وهذا مفهوم من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما حال هذا الرجل الذي إذا طلب منه الدليل غضب وقال كيف أفني عمري بطلب الدليل، فإن هذا يدل على جهله وعلى جهالته أيضا، لأن الإنسان العالم ينبغي له أن يفرح إذا طلب منه السائل الدليل، لأن طلب السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به الإعنات والإشقاق يدل على محبة هذا السائل لكونه يبني عقيدته أو قوله أو عمله على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعبد الله تعالى على بصيرة. فإن الحقيقة أن العلم معرفة الهدى بدليله، والإنسان سوف يسأل يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين، كما قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وليس يقال له ماذا أجبت فلانا أو فلانا من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونصيحتي لهذا العالم أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن لا يفتي إلا بدليل من الكتاب والسنة، اللهم إلا عند الضرورة، وأن يحرص تلاميذه على طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمرنهم عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى ينفع الله به. ونحن جربنا بأنفسنا، فأحيانا تمر بنا المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب أهل العلم فلا نجد لها حكما، ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناها قريبة، يتناولها اللفظ بعمومه أو بمفهومه أو بإشارته أو بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة، إما في القرآن وإما في السنة. وهذا يدل على قصور بني آدم، وأنهم مهما بلغوا من الذكاء وتفريع الأحكام على دلائلها فإنهم لن يحيطوا بما تتطلبه أحوال الخلق وما يجري عليهم، لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يحتويان ذلك كله. ولكن هذا أيضا يعتمد على قوة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوة الفهم تكون هبة من الله عز وجل للعبد، إما تفضلا منه وإما بهداية الله له بممارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهما والنظر في دلالتهما. ولهذا فإني أحس إخواني ولا سيما طلبة العلم أن يكون مرجعهم دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعينوا على فهمهما واستنباط الأحكام منهما بما كتبه أهل العلم الراسخون فيه من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها. فإنه في الحقيقة لا غنى لطالب العلم عما كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. وأما قول هذا الشيخ إن العالم لا يطلب منه الدليل فهذا خطأ، بل العالم حقا هو الذي يعرض الدليل أولا بقدر ما يستطيع وبحسب فهم السائل، فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر في سؤال أو في طلب الدليل ولا في بالدليل. وكما أسلفت آنفا أن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو بالحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح. نعم،
بارك الله فيكم شيخ محمد. المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بميم لام ميم الفيوم مصر يقول: عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء شفيتم، فيقول لهم شفاكم الله وعافاكم، فهل في ذلك حرج أم أن ذلك يعد من البدع؟ وإن كان من البدع فنرجو الدليل، وما الذي يفعله المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة السورة، هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة؟
أما المسألة الأولى وهي أنهم إذا خرج الخارج من قضاء حاجته قالوا له شفاك الله، فإن هذا لا أصل له، ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك، وهم خير قدوة لنا. والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن اقتصر على قول غفرانك فحسن. أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة، لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة وظنها الناس مشروعة وهي ليست بمشروعة. وأما المسألة الثانية وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة، فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته؟ فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام أولا: لا ينبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها، والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. والمأمون يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة. ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يبدأ يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذ يسكت، لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة الفاتحة فقط. نعم
بارك الله فيكم. نختم رسالة المستمع من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه بميم لام ميم، يقول فضيلة الشيخ نود أن تعطونا نبذة عن خلق الملائكة، وهل تأتي على صورة حيوان؟ ما صحة ذلك؟
نعم، الملائكة عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وكلفهم بما شاء من العبادات والأوامر، واصطفى منهم رسلا كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمنهم الرسل الموكلون بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الرسل الموكلون بقبض أرواح بني آدم كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومنهم الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، ومنهم الحفظة الذين يحفظونهم من أمر الله، ومنهم السياحون الذين يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أعمالهم ووظائفهم. وأما أوصافهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، ولكن مع هذا لهم قدرة بإذن الله عز وجل أن يكونوا على صورة إنسان، كما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وعن الساعة وأشراطها، وكما جاء إليه بصورة دحية الكلب، وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم وسأله عن أحب ما يكون إليه، ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال عاد إليهم الملك بصورة كل واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى. والقصة معروفة مشهورة. ثم إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة عظيمة وسرعة عظيمة في الطيران والوصول إلى الغايات، ألم ترى إلى قول سليمان عليه الصلاة والسلام يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، أي عرش بلقيس وهو السرير الذي تجلس عليه وهو عرش عظيم، قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال أهل العلم إن هذا الرجل دعا الله عز وجل فحملت الملائكة العرش حتى وضعته عند سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم ألم ترى إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة روحه وتصل بها إلى الله عز وجل إذا كان مؤمنا إلى ما فوق السماوات، وتعاد إليه روحه إذا دفن في قبره. وكل هذا يدل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قوة عظيمة وسرعة عظيمة. ومن أراد أن يقف على شيء من أوصافهم وأحوالهم فليرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية، المستمع أخوكم في الله بابكر عبد الحليم مصري، يقول في رسالته: هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء أم عند الحدث الأصغر فقط؟
الاستنجاء هو تطهير المحل القبل أو الدبر من التلوث بالنجاسة التي حصلت، فإذا تطهر الإنسان من هذه النجاسة فقد طهر المحل ولا حاجة إلى إعادة غسله مرة ثانية، إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. وعلى هذا فلو أن الإنسان قضى حاجته بعد طلوع الشمس ثم استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا ثم حان وقت صلاة الظهر فتوضأ من غير أن يغسل فرجه كان ذلك جائزا وكان عملا صحيحا، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج، فدل هذا على أن الوضوء يختص بهذه الأعضاء الأربعة فقط: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما غسل الفرج فإنه لسبب وهو تلوث المحل بالنجاسة، فإذا طهر المحل من هذه النجاسة لم يحتاج إلى إعادة تطهيره مرة أخرى إلا بنجاسة جديدة.
السؤال الثاني يقول فيه مستمع: ما الحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوء، وخصوصا عندما يكون الإنسان في عمل أجير عند الغير؟
المسح على الجوارب سنة إذا لبسه الإنسان على طهارة ولم يحصل عليه غسل، وكان ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر. فإذا كان عن إنسان جوارب لبسها على طهارة فإنه يمسحها بدلا عن غسل الرجلين، لكن في المدة المحددة فقط وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر وفي الحدث الأصغر فقط. وإذا تمت المدة مدة المسح والإنسان على طهارة فإن طهارته باقية لا تنتقض بتمام المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لكنه لا يمسح بعد تمام المدة لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا مستمع يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة مبينا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل فبلغوا الرسالة ثم كان مآلهم إلى الفناء، لأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد خلت من قبله الرسل ومضت في إبلاغ دعوتها إلى الله عز وجل، ثم ماتوا كسائر البشر. ثم ينكر الله عز وجل على من تغيرت حاله لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل، فيقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم عن الإسلام إلى الكفر إلى الوراء بعد أن تقدمتم إلى الإسلام، ومن ينقلب على عقبيه فيكفر بعد ردته فإنه لن يضر الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ولم يأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته إلا لمصلحتهم لا لمصلحته هو أو منفعته، فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه، فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن انقلب على عقبيه بعد إسلامه فإنه لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، أي القائمين بطاعته، الذين قاموا بحقيقة الشكر، لأن حقيقة الشكر هو القيام بطاعة المنعم، حيثما تعلقت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وهذه الآية نزلت حين صاح الشيطان في المسلمين في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فضعفت نفوس بعض المسلمين من أجل هذه الشائعة الكاذبة الخاطئة، فأنزل الله تعالى هذه الآية إشارة إلى أنه يجب على المسلمين وإن مات نبيهم أو قتل أن يذودوا عن شريعته وعن سنته في حياته وبعد مماته. وفي هذه الآية دليل على أن الكفر هو التأخر والرجعية والانقلاب على العقد، وأما الإسلام فإنه التقدم والمضي إلى الأمام فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. ويشهد لهذا قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وبهذا عرف سبب نزول هذه الآية الكريمة، وعرف المراد بها، وأن الواجب على المسلمين أن يكونوا منتصرين لدينهم، سواء كان ذلك في حياة نبيهم أو بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. الآية الثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
نعم، هذه الآية نزلت في الكافرين أعداء الله عز وجل الذين قال الله عنهم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فأعداء الله وهم الكفار وهم أعداء للمسلمين أيضا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. وقال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأعداء الله تعالى أعداء لكل عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. فالله تعالى يذكر عباده بهذه الحال العظيمة حتى يكونوا من أولياء الله ويبتعدوا عن عداء الله عز وجل وعن أعدائه أيضا. يقول عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يساقون إليها، ويحبس أولهم على آخرهم، يساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله. فإذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يقول حتى إذا ما جاءوها، ما هذه زائدة للتوكيد، وكلما جاءت ما بعد إذا فهي زائدة، كما قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. حتى إذا ما جاءوها، أي إذا جاءوها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيشهد السمع على صاحبه بما سمع من الأقوال المحرمة المنكرة التي استمع إليها صاحبه صاحبها السمع وركن إليها وقام بموجبها، وأبصارهم بما شاهدوا من الأمور المنكرة التي أقروها ورضوا بها، وجلودهم بما مسوا، فيشمل كل ما مست أيديهم وأرجلهم وفروجهم من الأمور المنكرة المحرمة، تشهد عليهم بكل ما مست. وهذا أعم من السمع والبصر، ولهذا أنكروا على الجلود دون السمع والبصر، فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فيوم القيامة يختم على الألسن وتكلم الجوارح. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتشهد الجلود بكل ما مست من أمر محرم، وكذلك السمع والبصر، وحينئذ لا يبقى للإنسان عذر، بل يكون مقرا رام أنفه بما جرى منه من الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم.
اللهم آمين. من السودان مستمع يسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
قوله تعالى ويسألونك عن القرنين، السائل هنا قريش، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، وكانت قصته مشهورة ولا سيما عند أهل الكتاب، وهو ملك صالح كان على عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه طاف معه بالبيت، فالله أعلم. هذا الرجل الصالح مكن الله له في الأرض وآتاه من أسباب الملك كل سبب يتوصل به إلى الانتصار وقهر أعدائه، فأتبع سببا، يعني سلك طريقا يوصله إلى مقصوده، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فاستولى عليهم وخيره الله فيهم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فحكم بينهم بالعدل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسرى. ثم مضى متجها نحو مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس لهم سترا يحول بينهم وبين حرها، ليس عندهم بناء ولا أشجار، وإنما يعيشون في النهار في السرادب والكهوف، ثم في الليل يخرجون يلتمسون العيش. وكان الله عز وجل في جميع أحوال هذا الرجل عالما به، يسير بعلم من الله عز وجل وهداية، كما قال تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم مضى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دهنهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لأنهم كانوا أعاجم لا تفهم لغتهم ولا يفهمون لغة غيرهم، ولكنهم اشتكوا إلى هذا الملك الصالح إلى ذي القرنين بأن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهما أمتان من بني آدم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وتذكر روايات وأخبار إسرائيلية في هاتين الأمتين، أعني في يأجوج ومأجوج، كلها لا أصل لها من الصحة، وإنما يأجوج ومأجوج من بني آدم وعلى شكل بني آدم، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يعني يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار إلا واحدا من 1000. فكبر ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وهذا دليل واضح وصريح على أنهم أعني يأجوج ومأجوج من بني آدم، فيكون شكلهم وأحوالهم كأحوال بني آدم تماما، لكنهم قوم طبعوا والعياذ بالله على فساد في الأرض وتدمير من مصالح الخلق وقتلهم وغير ذلك مما يكون فسادا في أرض الله عز وجل. فقالوا له هل نجعل لك خرجا، أي مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك والتمكين ما هو خير من المال الذي يعطونه إياه. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة، أي بقوة عملية، عمال وأدوات وما أشبه ذلك، أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم طلب منهم زبر الحديد، أي قطع الحديد، فصف بعضها على بعض حتى بلغت رؤوس الجبلين. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فأوقدوا عليه النار ونفخوها حتى صار الحديد نارا يلتهب، فأفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا، حتى تماسكت هذه القطعة من الحديد وصار جدارا حديديا صلبا، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا أي أن ينقوه من أسفل، فكان ردما بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء القوم. وقصته معروفة مشهورة، ذكرها الله تعالى في سورة الكهف في آخرها، فمن أراد المزيد من علمها فليذهب أو فليقرأ ما كتبه أهل التفسير الموثوق بهم في هذه القصة العظيمة. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا يسأل عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت.
نعم، هذه الآية جزء من آية كريمة ذكرها الله عز وجل في سورة يونس في قوله إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية الكريمة يضرب الله المثل، مثل الدنيا وما فيها من الزخارف والزهوة والزينة وغيرها، يضرب الله بماء أنزله من السماء إلى أرض يابسة هامدة فاختلط به نبات الأرض، أي أنبتت هذه الأرض من كل زوج بهيج ومن كل صنف، واختلط النبات بعضه ببعض لوفرته ونموه، مما يأكل الناس والأنعام، أي من طعام الآدميين وطعام البهائم والثمار التي يأكلها الآدميون والزروع وهكذا حتى أصبحت بهجة للناظرين. ولما أخذت الأرض زخرفها وزينت وطابت ثمارها ونضجت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنهم سوف يجنونها عن قرب وبكل سهولة، أتاها أمر الله تعالى إما ليلا وإما نهارا، رياح عاصفة أو ثلوج أو صواعق أو غير ذلك مما أهلكها ودمرها، فكانت حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، أي كأن لم تكن موجودة على ذلك الوجه البهيج الذي يسر الناظر، أصبحت حصيدا هامدة. فهكذا الحياة الدنيا تزهو لصاحبها وتتطور، ويصبح صاحبها كأنه لن يموت وكأنه سيبقى فيها لما حصل له من الغرور في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يفجأه الموت، فإذا هو ذاهب، وإذا المال مبعثر في الورثة، وكل ما كان كأن لم يكن. والله عز وجل إنما ضرب هذا المثل لئلا نغتر بالدنيا، لأجل أن نحترز منها ومن غرورها، وألا نقدمها على الآخرة لأنها فانية زائلة لا خير فيها إلا ما كان عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعقب ذلك المثل بقوله: والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الجنة التي هي دار السلام السالمة من كل نقص وتنغيص، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها النعيم المقيم التي من دخلها ينعم ولا يبأس ويصح ولا يمرض ويحيا ولا يموت، وهم في سرور دائم وفي نعيم مقيم. فانظر أيها الإنسان وقارن بين دار السلام السالم من كل آفة وبين الدنيا التي مهما تطورت وازدهرت وازدانت فإنها عند التمام يكون الفناء. واعتبر يا أخي ببقائك في هذه الدنيا، فإن عمل الآخرة أقل وأهون وأكثر فائدة ونتيجة من عمل الدنيا. وأنا أضرب لك مثلا واحدا يكفيك عن غيره من الأمثال: أنفقت درهما في سبيل الله، درهما واحدا في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضاته، هذا الدرهم يضاعف إلى 10 أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الدرهم يكون 10، العشرة تكون إلى 700، إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. وأنت لم تعمل عملا شاقا، غاية ما هنالك أنك أوصلت هذا الدرهم إلى مستحق ابتغاء وجه الله. لكن انظر إلى الدنيا، تذهب تجوب الفيافي وتضرب الأخطار من أجل أن تربح 5 دراهم في العشرة أو أقل من 5 دراهم في العشرة مع المشقة والعناء، وربما لا تربح أيضا، فأي العملين أهون وأي العمل أكثر فائدة وأعظم نتيجة وأضمن وأسلم؟ أعتقد أن الجواب هو أن عمل الآخرة أهون وأسهل وأعظم نتيجة وأوثق. كذلك تصلي في بيتك يكتب لك أجر، تصلي في المسجد يضاعف لك الأجر، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عمل يسير والربح كثير. الناس الآن لو قيل لهم إنكم تربحون الواحد 5 لذهب الإنسان إلى بلاد بعيدة من أجل هذا الربح القليل الذي قد يكون مضمون وقد يكون غير مضمون، لكنه لا يذهب إلى المسجد إلا من هدى الله عز وجل، مع أن الربح مضمون وكثير. وبهذا يتبين حكمة سياق قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بعد ذكر مثل الحياة الدنيا وما تؤول إليه. وتأمل قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، حيث عمم في الدعوة، لأن الله تعالى يدعو كل أحد إلى دار السلام، ولكنه في الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فليس كل من سمع دعوة الله أجاب الدعوة، ولكن يجيبها من وفقه الله عز وجل وهداه إلى صراط المستقيم. اللهم نسألك أن تهدينا وإخواننا المسلمين صراطك المستقيم.
اللهم آمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيضا يسأل عن الآية الأخيرة: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
قوله تعالى: ومنهم أميون، يعني من أهل الكتاب، بقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، والأمي هو الذي لا يكتب أو لا يقرأ، فمن أهل الكتاب قوم أميون لا يقرؤون، لكن يقول عز وجل: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، قراءة لا تفيدهم، ولهذا صارت كالعدم، ولهذا قال: إلا أماني، والأماني بمعنى القراءة، أي أنهم لا يفهمون المعنى ولا يفقهونه، فهم بمنزلة أميين الذين لا يقرؤون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني وما هم إلا يظنون ظنا، فيقولون القول رجما بالغيب من غير علم ولا برهان. وهذا سيق على وجه الذم للذين يقرؤون القرآن، أو بعبارة أصح للذين يقرؤون كتب الله المنزلة على رسله ولا يفهمون معناها، فإنهم بمنزلة الذين لا يقرؤون. ومن هنا نعلم أنه ينبغي لنا نحو كتاب الله عز وجل أن نقرأه.